بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. القول في تأويل قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يقول تعالى ذكره معددا على هؤلاء المشركين نعمه وأياديه عندهم وإحسانه إليهم وكفرانهم ما أنعم به عليهم ومتوعدهم بما عد لهم عند ورودهم عليه من صنوف عقابه وأليم عذابه. فقال لهم ألم نجعل الأرض لكم مهادا تمتهدونها وتفترشونها. وساق بإسنادي عن قتادة ألم نجعل الأرض مهادا أي بساطة والجبال أوتادا يقول والجبال للأرض أوتادا أن تميد بكم وخلقناكم أزواجا ذكرانا وإناثا وطوالا وقصارا أو ذوي دمامة وجمال. في قوله الذين ظلموا وأزواجهم يعني به صيرناهم. وجعلنا نومكم سباتا يقول وجعلنا نومكم لكم راحة ودعة تهدؤون به وتسكنون كأنكم أموات لا تشعرون وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح والسبت والسبات والسكون. ولذا سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعة. وجعلنا الليل لباسا يقول تعالى ذكره وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابسه لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهارا. ومنه قول الشاعر فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو دالج يعني بقوله لبسنا الليل أدخلنا في سواده فاستترنا به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكرما قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة وجعلنا الليل لباسا قال سكنا. وقوله وجعلنا النهار معاشا يقول تعالى وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه. وجعل جل ثناؤه النهار إذ كان سبب لتصرف عباده لطلب المعاش فيه معاشا كما في قول الشاعر وأخو الهموم إذا الهموم تحضرت جنح الظلام وساده لا يرقد. وجعل الوسادة هو الذي لا يرقد والمعنى لصاحب الوساد. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله النهار معاشا قال يبتغون فيه من فضل الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبتدأ بالتفسير كما تلاحظون لو نظرتم إلى سياق الآيات في قول سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هل تبين لنا من خلال الآيات الخمس السابقة المراد بالنبأ على وجه التحديد يعني ما هو النبأ؟ لم يتبين، ولهذا ما زال بالنسبة لنا مجملا، فقيل أن النبأ القرآن وقيل النبأ البعث. طيب لو تأملنا الآن الآيات التي جاءت بعده في قوله ألم نجعل الأرض مهادا، الآيات هذه جاءت على أسلوب الاستفهام التقريري، أسلوب الاستفهام التقريري، والآيات التي بعدها كلها تتعلق بيوم القيامة، مما يشعر كما سبق أن النبأ الذي وقع الاختلاف فيه أنه ماذا؟ البعث، بدلالة موضوع السورة. الذي يريده الآن هذا الانتقال إلى هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى الآية الكونية هذه. لو أردنا أن نربطه بعلم من علوم القرآن، فأي علوم القرآن يمكن أن نجعل هذا مثالا له أو داخلا فيه؟ واضح الفكرة أو أعيدها؟ طيب الآن نحن عندنا كما ذكرنا أنواع علوم القرآن ذكرها المؤلف. لما نأتي الآن إلى أن الآيات الخمس الأولى تتحدث عن مشكلة حصلت مع قريش وينكارهم للنبأ العظيم، والله سبحانه وتعالى لم يقرر ما هو النبأ العظيم ولم يدلل عليه مباشرة أو يقول إن البعث حق مثل ما يذكر بعض الآيات، وإنما انتقل إلى آيات أخرى، آيات كونية. ما علاقة هذه الآيات الكونية المذكورة بالنبأ العظيم إذا كان البعث؟
مناسبات،
هي داخلة في علم المناسبات ولا تصير موضوعي. لا، الآن في علم الجدل، هو سيدخل في باب علم الجدل. الآن هنا مجادلة مع الكفار في إثبات ماذا؟ في إثبات المختلف فيه ولا لا؟ الآن في مختلف فيه وهو البعث، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم البعث، فترك مجادلتهم في النبأ نفسه إلى أمر متفق عليه معهم وهو هذه الآيات الكونية. ومعنى ذلك إذا كنتم تؤمنون بهذه الآيات الكونية على ما حكاه الله سبحانه وتعالى فهي دالة على البعث. ولذا لو تأملتم ستجدون هذه الآيات المذكورة آيات الدلالة على البعث، دلالة واضحة جدا. هذا الأسلوب يشبه ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم في محاجة مع الملك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الملك ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت. طبعا إبراهيم مراد بالإحياء والإماتة، غير مرادش الملك. الملك حاد ليثبت يعني قوته، ولأنه في مقام مناظرة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يريد أن يخسر نفسه أمام قومه، فذهب إلى معنى آخر، يعني أنا أحكم على هذا بالموت وأحكم على هذا فينجو من الموت، هكذا ذهب إلى هذا المعنى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل له أنا لا أريد هذا المعنى، أريد كذا، تركه، انتقل إلى حجة أخرى لا يستطيعها، فقال إيش؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بالمغرب، ما دام أنت تحيي وتميت تجعل الحياة والإماتة، طبعا بغض النظر عن نوع الحياة والإماتة اللي يريده، الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بالمغرب فهو الذي كبر. هذا الأسلوب من المناظرة أو الجدل، وهو ترك الأمور التي يقع فيها خلاف وجدال ونقاش يطول فيها إلى شيء التي لا يمكن للخصم أن يعترض عليها أو لا. وهذه الآيات جزء من هذا المعنى أو فيها هذا المعنى. لو تأملنا الآن في الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبأ الذي وقع فيه الخلاف، إذا قلنا إنه البعث، نجد أنه أشار إلى أدلة صريحة واضحة جدا للبعث. لاحظ الآن وجعلنا نومكم سباتا، واضح جدا علاقة النوم بالبعث. الخلق، بداية الخلق، لما نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم، كل هذه دالة أيضا على البعث. إذن هذه يعني يمكن تكون من الأمثلة المرتبطة بماذا؟ بالجدل القرآني، إذا جعلنا من أنواع علوم القرآن اللي هو علم الجدل. قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادة، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المراد بالمهاد قال تمتهدونها وتفترشونها، وذكر عن قتادة قال أي بساطة. طبعا قتادة لما قال بساطة أراد أن ينظر بآيات أخرى، والله جعل لكم الأرض بساطة، فمعنى إذن البساط والمهاد معناهما متقارب، يعني معنى البساط والمهاد متقارب. والجبال أوتادا أي وألم نجعل الجبال أوتادا المعطوفة على الاستفهام في قوله ألم نجعل الأرض مهادا. والأوتاد جمع وتد بكسر التاء، وبين الطبري رحمه تعالى فائدة هذه أن تميد بكم، وهذه مذكورة طبعا في آيات أخرى. ثم قال وخلقناكم أزواجا، في قوله وخلقناكم أزواجا ذكر الآن المؤلف قال ذكرانا وإناثا طوالا وقصارا أو ذوي دمامة وجمال، مثل قوله الذين ظلموا وأزواجهم. هذا في أي علم من العلوم الآن؟ لا علم، ما تستحضرون العلوم القرآن؟ لو طبعا هو كان مفترض لو كان استطعنا نضعها في جدول تكون أجمل، تكون مستحضرة. هذا في علم الوجوه والنظائر، في علم الوجوه والنظائر. نلاحظ الآن نقال الآن وخلقناكم أزواجا، يعني الآن هل الأزواج هو الذكر والأنثى، يعني جعلناكم ذكرا وأنثى، أو جعلناكم أصنافا؟ محتمل جعلناكم ذكرا وأنثى، محتمل جعلناكم إيش؟ أصنافا. والإمام طريقته على أن المراد جميع هذه المعاني، يعني جعلناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم إيش؟ أصنافا. ولهذا هو نظر هذا بقوله وخلقناكم أزواجا بقوله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال يعني به ضرباءهم، يعني به إيش؟ ضرباءهم. فهذا يدخل في باب الوجوه والنظائر، في باب الوجوه سم ضرباءهم. لا عندكم غلط، موجودين صيرناهم خلف يمين صيرناهم صوت ضرباءهم. طيب إذا كان كذلك فيكون عندنا الآن إذن أكثر من قول ولا لا؟ يعني احتمل أن المراد وخلقناكم أزواجا، يعني هو الخطاب الآن للكفار، والمراد طبعا جميع الناس. خلقناكم أزواجا أي خلقناكم متقابلين، ذكر مقابل إيش؟ أنثى. فإذا كان هذا المراد بالمقابلة، خلقناكم ذكر مقابل أنثى، فهي امتنان من الله سبحانه وتعالى على العباد بماذا؟ ببقاء النوع، امتنان من الله على العباد ببقاء النوع لأنه جعلهم ذكر وأنثى. ولهذا تجد أن حاجة الخلق إلى الزواج حاجة فطرية، يعني حاجة الخلق إلى الزواج حاجة فطرية بغض النظر عن نوع الزواج. ونتكلم احنا عن الزواج يعني معنى أنه علاقة مقدسة بين رجل ومرأة، سواء كانوا في أدغال أفريقيا أو كانوا في الغرب المتحضر أيا كان، ستجد أن قضية الزواج من قضايا التي قد فطر عليها الناس، فهي التي إيش يحفظ بها النوع. وإذا هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى، هذا الامتنان يعني من الله سبحانه وتعالى بيقول خلقناكم زواجا، إذا كان المراد كما قلنا الذكر مقابل الأنثى، أو خلقناكم أزواجا أي أصنافا، مثل قول احشر الذين ظلموا أزواجهم، فيكون يدخل فيها القصار والطوال ذوي الدمامة والجمال إلى آخره. فإذن عندنا هذا احتمال، احتمال ما دام الإمام ذكرها ولم يرجح بينها فدل على أن لفظ أزواج الآن من المشترك الذي يحتمل هذه المعاني المتعددة، يعني يحتمل هذه المعاني المتعددة، إن أيضا داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى، والثاني على قدرة الله، وكلها في النهاية راجع على قدرة الله. أي نعم، نعم ممكن. طب الآن لما قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، الخطاب الآن موجه إلى من؟ الخطاب موجه إلى الكفار. السؤال الذي يرد الآن، هل الكفار فقط هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، أو ينطبق على كل إنسان؟ وينطبق على كل إنسان. فإذا لو أردنا نتعامل بقضية العموم والخصوص، يعني ما يتعلق بالعموم والخصوص، الآن إذا قلنا الآن أن الخطاب من بداية السورة موجه للكفار عما يتساءلون، وخاصة كفار مكة، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم. فإذا الخطاب ابتداء موجه لمن؟ للكفار، بالذات كفار مكة، بالذات كفار مكة. فهذا الآن الخطاب عام والمخاطب مخصوص، يعني اللفظ عام والمخاطب إيش؟ مخصوص. لكن حينما نقرر هذا لا يعني أن غيرهم لا يدخل معهم في الخطاب، ولكن نتكلم عن من وجه له الخطاب مباشرة، عن من وجه له الخطاب مباشرة. فإذا هذا الآن عندنا اللفظ عام ولكن المخاطب به مخصوص ابتداء، طبعا المخاطب ابتداء مخصوص، وهم كفار مكة، وهم كفار مكة. واضح هذا؟ لأن ذكرناها في الدرس الماضي أنه كيف نفرق بين العام الذي يريد به العموم المطلق والعام المخصوص أو العام الذي يريد به الخصوص. تدخل في هذا أنه الآن العبرة بعموم اللفظ مخصوص السبب، لكن نتكلم الآن لكي نحللها فقط تحليلا، وإلا في النهاية هذا يشمل الخطاب من نزل فيه ابتداء وأيضا من يصلح له الخطاب، يعني من يصلح له الخطاب. طيب قوله جعلنا نومكم سباتا أيضا ليست خاصة بكفر مكة، بل كل إنسان يدخل في قوله جعلنا نومكم سباتا، لكن تكلمنا نحن قبل قليل عن ابتداء الخطاب كان موجه لمن ثم يشمل غيره. سبات كما ذكر المؤلف أن المراد به الراحة والدعاء، قال تهدؤون به وتسكنون، وأصل مادة السبت بمعنى القطع. ولو تأملتم الآن العلاقة بين الراحة والقطع اللي هي أصل المادة، ستجدون أن الراحة أثر من أثر إيش؟ الانقطاع هذا أو القطع، يعني تنقطعون عن أعمالكم بالليل لتسكنوا فيه ولتستريحوا. فإذا السبات أو مادة سبت صار فيها معنى القطع والراحة، يعني صار فيها معنى القطع والراحة، وإن كان الأصل الأول لها هو بمعنى القطع. وذكر قضية وهي أن سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعة، وهذا تنتبهون له أنه مرتبط بقضية شرعية ولا لا؟ لأن تسبيع الأسبوع، تسبيع الأسبوع هذا قضية شرعية. يعني في أحد من الناس، يعني في العالم كله في أحد من 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 العالمين عنده من أسبوع أكثر من 7 أيام، وسمي أسبوع بالنسبة إلى 7، يعني 7 أيام، والشهر على حسب القمر والشمس في النهاية، الشهر على حسب القمر والشمس، والأسبوع أسبوع، واليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي اللي هو النهار، ينتهي طبعا بغروب الشمس، ثم يستمر اليوم إلى أن يطلع الفجر الذي بعده. يعني إذن هذه قضايا شرعية وهي أيضا مرتبطة بقضية كونية. أنا أقصد من ذلك أنه لما يقول السبت سمي سبتا لأنه يوم راحة ودعا، هذا قد يقول قائل من أين جاء هذا الكلام؟ نلاحظ الآن الأحد مأخوذ من إيش؟ من واحد، والاثنين من اثنين، والثلثاء والأربعاء والخميس، هذه خمسة كل ما أخذها من أرقام. ولما يأتي الجمعة من مادة إيش؟ الجمع، يعني يجتمع فيه الناس. والسبت يوم إيش؟ الراحة. طيب، ثم نبدأ الأسبوع مرة أخرى اللي هو الأحد والاثنين. فكان بداية الأسبوع هي إيش؟ الأحد، يعني بداية الأسبوع الأحد، والسبت قبله راحة، يعني السبت قبله راحة، والجمعة لاجتماع الناس فيه. طيب، لو احنا تأملنا بهذا سنجد أن هناك مشابهة بمن؟
اليهود.
باليهود، لأن اليهود ماذا يقولون؟ لماذا سمي السبت عندهم سبتا؟ لا، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح يوم السبت، هكذا يزعمون. وإن كنا نخالفهم في ذلك، الفكرة ذكروها أن السبت للراحة، يعني لفظ الاستراحة هذه تعنينا تحتاج إلى تحليل، يعني تحليل لغوي، يعني تحليل تاريخي لغوي في علاقة السبت بالراحة من أين جاء. لكنهم هكذا يزعمون، ولا شك أنه ليس بصواب. الله سبحانه وتعالى إيه هو التسمية لها أصل، هي مشتقة من الراحة، يعني من مادة سبتة، مما يدل على أن مادة سبتة قديمة جدا ومغرقة في القدم، يعني معروفة عند الشعوب. لا، لفظ السبت معنى الراحة. طيب، انتهى للراحة هنا، يعني الآن. طيب، إذا كان السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة صارت سبعة، ما صارت ستة، في ستة أيام. ولهذا بدأ الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس، الجمعة هي ستة أيام. لا، ما نحتاج نحن التحليل، هو يعني يكون قطع القطع. لا، ما نحتاج نحن نحلل كلام اليهود لنقول لهم غلطوا وإن مراد. لا، الكلام الآن على أن المراد أن السبت مرتبط بالراحة، كما أنه سمي السبت لأنه يوم راحة، يعني سمي السبت لأنه يوم راحة. نريد فقط أن نحلل هذه الجزئية. ما أدري والله لماذا جعلوا يوم راحة، لا أعرف، لكن متقدمة جدا، بل أنا أرى أنها مغرقة في القدم، مدام اليهود وهم طبعا على شريعتهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، فقطعا أن اللفظة هذه مغلقة في القدم. هذه مسألة أخرى، هذه لا يمنعنا التحرير العلمي من لا يرتبط بشرع، لأن اليهود اتخذوا يوم السبت، لا هم اتخذوا يوم السبت عيدا، يعني والنصارى اتخذوا يوم الأحد عيدا، وإذن رسول الله يقول إن الله أضل اليهود والنصارى وجعل يوم الجمعة يوم الاجتماع هو عيد المسلمين. مسائل هذه تحتاج جبعا، أنا ذكرتها فقط لن ذكر الإمام ولا كان عرضت أنا في، وأنا أشرح في كتب أخرى لو ما ترد هذه، يعني أقول أنا فقط أريد تفتيق أذهانكم لدى الفكرة فقط، فلا نحب أن نطيل فيها، لن تحتاج إلى بحث، هي مقام أو مجال من مجالات البحث. طيب، وجعلنا الليل لباسا. الآن ذكر الإمام المراد باللباس كما قال أنه قال غشاء يتغشاكم سواده وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابسه، ثم ذكر الفائدة من هذا، قال لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهارا، وذكر قول قتادة قال سكنا. إذا الآن قتادة لما فسر اللباس بالسكن فسره بماذا؟ بالأثر أو بالنتيجة، ولا لا؟ يعني إذا تفسير قتادة لباسه بسكن هو تفسير بالنتيجة وليس تفسير للمعنى، لأن معنى لباسه كما ذكر الإمام يعني لباسا يغشيكم بسواده كما يغطي الثوب جسم لابسه، هذا هو المعنى القريب أو المعنى المراد من اللباس. لكن كون اللباس يكون سكن هذا ليس من مدلول اللفظة، لكن الليل سكن أو ليس بسكن؟ سكن. ولهذا قال الإمام لتسكنوا فيه عن التصرف، إذا يكون تفسير قتادة من باب التفسير بالنتيجة أو المآل، أو يعني لماذا جعل الليل لباسا؟ لتسكنوا فيه، يعني غشاكم بسواده لتسكنوا فيه. طبعا هذه الآية نحن الآن نفتقد هذا المعنى بسبب الكهرباء، صار الليل والنهار يكادان يستويان إلا ما شاء الله، خاصة في المدن. لكن لو كنت يعني مثلا لو أنت قدر لك يعني تسكن في البر ثلاث أربع أيام تعرف معنى هذه الآية، أن المعنى اللباس ما أيضا فيه كشافات وشغل مطور وشغل يعني، لكن المقصد من ذلك أنه لما نأتي إلى قوله وجعلنا الليل لباسا، الليل سبحان الله بظلمته يستر حتى الإنسان لو كان في مكان ما وكان عاريا، أنه أيضا يستره خاصة إذا كان الليل مظلما شديد الظلام، فكأنه أيضا لباس له. لا طبعا إذا كان في قمرة وغيره، المقصود أنه يستر الإنسان قد لا تستطيع أن تميزه. ولهذا المتنبي لما أراد أن يهرب من كافور أنه كان مسوي له إقامة جبرية، فلما أراد أن يهرب ما كان يستطيع يهرب إلا بالليل، ولهذا قال وكم لظلام الليل لي من يد شهدت بأن المناوية تكذب. ومثقف المناوية يزعمون إيش؟ أن الليل من الشر، يعني من إله الشر، والنهار من إله النور، فجعلوا الظلمة شر، قالوا أنتم كذابين لأن أنا استفدت من الظلمة فهربت من هذا الرجل. فالمقصد من ذلك أنه قضية الاستتار أو الاستفادة من الليل، فالاستتار واضحة جدا، يعني واضحة جدا، ولهذا كثير من الشرور إنما تكون في الليل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني طلب منا أن نستعيذ من شر غاسق من إذا وقب، وهو القمر، لأنه دال على دخول الليل، والليل فيه شرور كثيرة. فإذا المقصد من ذلك أن تفسير قتادة الذي بين يدينا الآن هو من باب النظر إلى مآل ونتيجة ولازم هذا اللباس الذي هو الليل. طبعا الإمام رحمه الله تعالى استشهد بقول الشاعر فلما لبسنا الليلة أو حين نصبت. طبعا لبس غير لبس، لأن لبس بمعنى إيش؟ خلط، ولبس بمعنى ارتدى، يعني لبس بمعنى ارتدى، وإن كانت المادة في النهاية هي واحدة، لأنه حتى الثوب وإن كان يستخدم له لبس بمعنى ستر، وإن فيه معنى المخالطة، يعني الثوب فيه معنى المخالطة لا يخرج عنها. طبعا كل الآيات التي بين يدينا كما تلاحظون راجع إلى الذي ذكرناه قبل قليل في قضية العموم. نعم نكمل.
أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يقول تعالى ذكره بنينا فوقكم وسقفنا فوقكم فجعل السقف بناء، إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت وهي سماؤها بناء، وكانت السماء والأرض سقفا، فخاطبهم بلسانهم إذ كانت تنزيل بلسانهم، وقال سبعا شدادا إذ كانت وثاقا محكمة الخلق لا صدوع فيهن ولا فطور ولا يبليهن مر الليالي والأيام. وقوله وجعلنا سراجا وهاجا، يقول تعالى ذكره وجعلنا سراجا يعني بالسراج الشمس، وقوله وهاجا يعني وقادا مضيئا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله وجعلنا سراجا وهاجا يقول مضيئا، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين وجعلنا سراجا وهاجا يقول سراجا منيرا، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله سراجا وهاجا قال يتلألأ، وساق بإسناده عن قتادة سراجا وهاجا قال الوهاج المنير، وساق بإسناده عن سفيان سراجا وهاجا قال يتلألأ ضوءه.
نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا وسقفنا فوقكم يعني جعلنا فوقكم سقفا، قال فجعل السقف بناء، إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت وهي سماؤها بناء، يعني الآن في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فكانوا يقول أن البناء مختص بماذا؟ بالسقف، يعني هو البناء مختص بالسقف، فيقول إنه جاء على أسلوب العرب وكانت السماء للأرض سقفا فخاطبهم بلسانهم إذ كانت تنزيل بلسانهم، يعني فإذا كانوا الآن يقول نسمى السماء بناء لأنها سقف للأرض، لأنها سقف للأرض، والعرب تسمي ما فوقها سقفا، يعني مثل الآن المسجد نقول هذا سقف المسجد يسموه هذا بناء يسمى بناء، تقول ارتفع على البناء كانوا يقول ارتفع على السقف، وكانوا يقول هكذا العرب تستخدم في أسلوبها. بعد ذلك نعم السماء يعني أعلاها، يعني السماء هنا معنى العلو. الآن قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هنا الآن أيضا مسألة مرتبطة بقضية يعني أيضا لغوية، هل الآن قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا هل هو ذكر الموصوف أو ذكر الصفة؟ يعني ذكرت الصفة دون الموصوف، والقاعدة المشهورة عند العرب أن الموصوف إذا كان معروفا جاز ذكر صفته فقط، إن قالوا فوقكم سبعا شدادا لا يتجه ذهن المخاطب إلى شيء آخر غير السماوات السبع أصلا، إذا قاعدة الحذف هنا واضحة جدا، ما قال بنينا فوقكم سبع سماوات شدادا لم يذكر السماوات، فإذا دل عليها بالوصف، ما دل عليها إيش؟ بالوصف، فهذه إذن قاعدة الحذف. كذلك وجعلنا سراجا وهاجا أيضا لو تأملناها سنجد أنها نفس الفكرة، يعني الشمس لم يقل جعلنا الشمس سراجا وهاجا أيضا لأنها معروفة ومشهورة بهذا الوصف، فإذا كان الوصف يقوم مقام الذات، إذا كان الوصف يقوم مقام الذات جاز حذفها، يعني حذف الذات هذه، لأنه لا يقع فيها لبس، يعني لا يقع فيها لبس، وليست من مقامات الاختلاف هنا. لا يمكن أن يقول جعلنا سراجا وهاجا المراد به القمر، المراد به إيش؟ القمر. لا يأتي أحد يقول هذا ولا يتصور هذا. فإذا جاز حذف الموصوف هنا. الوهاج ذكر المؤلف عن السلف عبارات كما تلاحظون هي متنوعة، لمثل الوهاج أنه المضيء أو المنير أو المتلألئ أو الذي يتلألأ ضوءه، وهذا اختلاف عبارة كما معلوم، يعني اختلاف إيش؟ عبارة فقط. ولو تأملنا السراج الوهاج سنجد أن التوهج يعني السراج الوهاج، هذا التوهج في السراج فيه دلالتان، دلالة النور ودلالة الحرارة، يعني كون السراج وهاج وكون الشمس سراج وهاجة أن فيها معنى الحرارة وفي معنى ماذا؟ التلألؤ، لأن هذا موجود في السراج، يعني لأنه وصفت بأنها سراجا، والسراج يعطي حرارة من جهة ويعطي ضوءا من جهة أخرى. فإذا هذا هو سبب، هذا هو سبب جعل الشمس أو تشبيه الشمس بالسراج الوهاج. وهنا طبعا البلاغيون وجدوا ندخل في هذا، لكن أيهم أبلغ في التوهج، الشمس أو السراج؟ الشمس. إذا أنا شبه الأعلى بالأدنى ولا لا؟ يعني شبه الأعلى بالأدنى. طبعا تشبيه الأعلى بالأدنى هنا لأن الأدنى هذا هو إيش؟ المشهور والمتعارف عليه عندهم، يعني مشهور ومتعارف عليه عندهم، فجاز تشبيه هذا بهذا. على العموم المقصد من هذا الآن أن لو تأملنا الآن كل هذه الآيات وجعلنا وجعلنا وعندنا وخلقنا، سنجد يعني دائرة بين الجعل والخلق كلها في الآيات السابقة. لما جاء عند السبان قال بنينا، يتناسب الأفعال، يتناسب الأفعال مع مقاماتها. لو تأملتم الآن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ثم قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذا مبحث، يعني يمكن أن يبحث في الدلالة في قضية اختيار بعض الأفعال دون بعض، يعني ما الفرق بين الجعل والخلق، يعني بين الجعل والخلق. الجعل فيه معنى التصير، وكأن الشيء الذي سيجعل هو موجود لكنه يجعل على هيئة معينة، والخلق فيه إشارة إلى أنه لم يكن موجودا فقدر على هذه الهيئة، يعني إذا جاء الخلق فكأنه إشارة إلى عدم وجوده قبل ذلك ثم أوجد. ولذا قالوا الخلق إيش؟ الإيجاد، اللي أحد معاني الخلق. والجعل كأنه موجود لكنه صير على هذه الحالة، فكأنه قال لما نجعل الأرض مهادة أن الأرض موجودة لكن إيش؟ جعلت ممهدة. والجبال أوتادة، أي الأرض الجبال موجودة لكنها جعلت إيش؟ أوتادة. ولما قال وخلقناكم أزواجا إشارة إلى أنه ابتداء الخلق، في أنه ابتدأ خلقهم على هذه الصفة. ثم قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى أن قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجة، مع أن السراج وهاج أيضا في العلو بالنسبة لنا، ولكن ناسب السماء أن يقال عنها بنينا، والشمس يقال جعلنا، لأنها أيضا فيها معنى التصير الجعل، أنه خلقها ثم جعلها بهذه الصفة. لما جاء عند المعصرات قال أنزلنا، سيأتي الآن تحرير الخلاف في المعصرات. نعم
أحسن الله إليك. وقوله وأنزلنا من المعصرات، اختلف أهل التأويل في المعني بالمعصرات، وقال بعضهم عني بها الرياح التي تعصر في هبوبها، لكم من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وأنزلنا من المعصرات فالمعصرات الريح، وساق بإسناده عن عكرمة أنه كان يقرأ وأنزلنا بالمعصرات يعني الرياح، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من المعصرات قال الريح، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناد عن قتادة قال هي في بعض القراءات وأنزلنا بالمعصرات الرياح، وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله وأنزلنا من المعصرات قال المعصرات الرياح، وقرأ قول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إلى آخر الآية، وقال آخرون بل هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولما تمطر كالمرأة المعصر التي قد دنا وان حيضها ولم تحض. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سفيان من المعصرات قال المعصرات السحاب، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله وأنزلنا من المعصرات يقول من السحاب، وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع المعصرات السحاب، وقال آخرون بل هي السماء. ذكر من قال ذلك وسق بإسناده عن أبي رجاء قال سمعت الحسن يقول وأنزلنا من المعصرات قال من السماء وسق بإسناده عن قتادة قوله وأنزلنا من المعصرات قال من السماوات وسق بإسناده عن معمل عن قتادة قوله وأنزلنا من المعصرات قال من السماء وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه أنزل من المعصرات وهي التي قد تحلبت بالماء من السحاب ماء وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن القول في ذلك على أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرت والرياح لا ماء فيها فينزل منها وإنما ينزل بها وكان يصح أن تكون الرياح ولو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات
فلما كانت من دونها الصواب بدونها
أحسن الله عليك وكان يصح أن تكون الرياح لو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات فلما كانت القراءة من المعصرات علم أن المعنية بذلك ما وصفت فإن ظن ظان أن الباء قد تعقب في مثل هذا الموضع من قيل ذلك وإن كان ذلك
وإن كان كذلك
فالأغلب من معنى من غير ذلك والتأويل على الأغلب من معنى الكلام فإن قال فإن السماء قد يجوز أن تكون مرادا بها قيل إن ذلك وإن كان كذلك فإن الأغلب من نزول الغيث من السحاب دون غيره
نعم طب هذه آية يعني مثال جيد لي يعني مناقشة الخلاف وكيفية تحرير الخلاف بين المفسرين طبعا الإمام رحمه الله تعالى شفى وكفى بهذا لكن لا بأس أن نناقش وننظر الآن في قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نلاحظ أن بعض السلف ذهبوا إلى المراد بالمعصرات إيش الرياح لأنها تعصر إيش السحب فيخرج المطر يعني هذا هو المعنى فيها ولهذا تجدون ابن زيد لآخر رواية قال وقرأ قوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ابن زيد الآن يستدل بآية عندنا عكرمة قبله كان يقرأها وأنزلنا بالمعصرات وأنزلنا بالمعصرات وهذه القراءة شاذة واضح جدا لو قلت لك ما هو سبب شذوذها يعني ما هو سبب شذوذ قراءة عكرمة عندك هذه مخالفة رسم واحد إنه عدم إيش القبول يعني عدم الاشتهار عدم اشتهار القراءة وقبولها هذه من جهة ومخالفة الرسم من جهة أخرى وهذا يدل على أننا نحتاج الرسم يعني بعد انضباط المصحف نحتاج الرسم للاستدلال به على خطأ بعض القراءات طيب الآن قراءة عكرمة هي سند لهذا القول فإذا عندنا الآن قراءة شاذة وعندنا أيضا تنظير آية بآية وعندنا يعني قول جماعة من السلف منهم مثلا أيضا قتادة الذي له قول هنا وقول سيأتي بعد قليل أن السماء وكذلك أيضا ابن عباس عن له رأي هنا ورأي هناك القول الثاني أن المراد بالمعصرات السحاب وهي كما قال التي تتحلب بالمطر يعني تسمى السحاب ومعصرات إذا كانت تتحلب بالمطر يعني لم ينزل المطر منها يعني من مليئة بالماء والماء يعني يتقلب فيها يعني لم ينزل بعد وذكر هذا المعنى عن جماعة منهم سفيان الثوري وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وأيضا الربيع ابن أنس ثم ذكر القول الثالث أن السماء وهو مروي عن الحسن وقتادة طبعا نلاحظ أنه لم يرتب الأقوال على حسب الأقوى عنده ولهذا اختار القول الوسط فاعتل لذلك بعلل العلة ذكرها لا نريد نحللها إنه يقول لا يوجد إلا هذه الأقوال الثلاثة ليس في معنى المعصرات إلا هذه الأقوال الثلاثة الرياح قال لا ماء فيها فينزل منها إذن هو اعتمد على الظاهر من معنى من يعني الظاهر من معنى من اللي هو ذكره بعد قليل لما قال هنا فينزل وإنما ينزل بها يعني لو كانت الرياح لقال أنزلنا بي ولم يقل أنزلنا من قال وكان يصح أن تكون الرياح لو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات إذن الآن عكرمة قوله مستقل لأنه يفسر قراءته يعني عكرمة قوله مستقل لأنه يفسر قراءته لا يفسر قراءة أنزلنا من المعصرات وإنما يفسر قراءة أنزلنا بالمعصرات فتكون قراءته شاهدا لمن قال أن المعصرات المراد بها ماذا الرياح فقط وإلا ما نقول إن عكرمة يرى أن قوله أنزلنا من المعصرات أن المراد به الرياح لأن عكرمة لا يفسر من وإنما يفسر بال واضح هذه الآن طيب قال فلما كانت القراءة من المعصرات القراءة المقبولة المتواترة قال علم المعنى أن المعنى بذلك ما وصفته من أن من تدل على الابتداء يعني نزل من كذا تدل على الابتداء فإذا من هنا ابتدائية فلا يمكن تكون بمعنى الباء ولهذا ذكر موضوع التعاقب، تعاقب حروف الجر، فذهب إلى الأظهر والأغلب في التأويل، لأن أيهما أولى، أن تكون من على ظاهرها ومعناها، أو تكون من بمعنى الباء
على ظاهرها،
على ظاهر هذا الأصل. ولهذا وقال والتأويل على الأغلب من معنى الكلام، يعني التأويل على الأغلب، ما هو الأغلب من معنى من؟ اللي هو الابتداء، أن تكون على ظاهرها. ما دامت على ظاهرها إذن الآن صارت، الآن المعصرات المراد أنزلنا من المعصرات، أي من السحاب، ماء ثجاجا. إذا جعلنا بدل المعصرات السحاب، تنسجم مع السياق أو ما تنسجم؟ تنسجم. أنزلنا من السحاب ماء ثجاجا، لكن أنزلنا من الرياح يلزمنا أن نقول من بمعنى الباء، ما تنسجم. القول الأخير ذكره الآن عن الحسن وقتادة، قال فإن السماء قد يجوز أن تكون مرادة أو مرادا بها، إن أنزلنا من المعصرات، قيل لو إن ذلك وإن كان كذلك فإن الأغلب من نزول الغيث من السحاب دون غيره. الله سبحانه وتعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا. السؤال الذي يرد، هل الحسن وقتادة في هذه الرواية عنه يريد أن يفسر لفظ المعصرات أو يريد أن يبين جهة المعصرات؟ إذا كان يريد أن يبين جهة المعصرات يكون أنزلنا من السماء معنى صحيح أو ليس بصحيح؟ يكون معنى صحيحا. وإذا نقول إن توجيه قول الحسن وقتادة، توجيه قول الحسن وقتادة إلى أنهما أرادا الجهة كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أولى من الاعتراض عليه، يعني أننا نحتمل هذا القول في أنهما أرادا بيان جهة المعصرات وليس تفسير لفظ المعصرات. أما القولان الأولان فهما يفسران المعصرات، هل هي الرياح التي تعصر أو السحب التي تتحلب بالماء. ولا شك كما تلاحظون الآن أن الصواب أن السحب التي تتحلب بالماء، وكون السحب تتحلب بالماء هو هي أولى للدلائل التي ذكرها الآن الإمام. أهم دليل فيها هو من بقاء من على ظاهرها أولى من تأويلها بالباء، أولى من تأويلها بالباء. وبناء عليه يكون هذا القول هو القول المقدم، أنزلنا من السحاب ماء ثجاجا. لا صحيح، من جهة إذا أراد الجهة تبيع الجهة فقط هذا يصير تفسير معنى، لم يفسر المعصرات. لا لا لا، ولم يفسر المعصرات، فسر جهة المعصرات فقط، يعني أنزلنا من جهة السماء معصرات، ما فسر معصرات هو. لا نعم يقبل، ليش ما يقبل؟ لا بأس، لكن كلام السلف وتفسير السلف أوسع من تفسير المتأخرين، فهو الآن أراد أن يبين الجهة فقط، يعني جهة المعصرات من أين، وهذا كان فيه إشارة إلى أن المراد بالمعصرات السحاب. لا، تبين الجهة هذا فيه إشارة إلى أن، هو يرجع في القول الثاني إلى أن المراد بالمعصرات اللي السحاب. ولهذا قتادة له قولان كما تلاحظ ولا لا، القول الأول أن لا، لكن قول قتادة المراد بها الرياح ما يلتئم، يعني ما يلتئم مع قول الثاني. طبعا نحن على قاعدة هنا مهم جدا ننتبه لها، ليس من المعقول أن الحسن، طبعا لا نقول المعصومين، لكن ليس معقول الحسن وقتادة في قوله وأنزلنا من المعصرات لا يعرفون المراد بالمعصرات أنها إما الرياح وإما السحب، يعني ليس متصورا هذا، فكونه يشير إلى الجهة، يعني يشير إلى الجهة، فهذا ليس في إشكال في أنه يريد أنه التنبيه على أن المراد بالمعصرات هذه أنها من جهة السماء. ولو ظهر الإنسان مشير إلى هذا أنه قال أنزلنا من المعصرات التي هي في السماء، فما في إشكال هذا، ولا صدرك لا يتسع لهذا. فنحن من في كل الدروس نحاول نوسع دائرة يعني قبول التفسير الوارد عن السلف ما دام له وجها، يعني هذا هو الأصل، يعني ما دام له وجها فإنه يقبل. وقد يقول قائل فلماذا لا تتعاملوا مع متأخرين بهذا؟ طبعا هناك فرق يعني بين أقوال المتقدمين من السلف وأقوال المتأخرين، لأن هؤلاء يعني إما يكونوا صحابة أهل اللغة، وإما يكون من التابعين أيضا أهل اللغة وعاشروا الصحابة، فليس تفسيره مثل تفسير المتأخر إطلاقا في مثال الأمور. نعم. لا، هو لا، هو أراد أن يفسر المعصرات، لأن المعصرة الرياح يطلق عليها معصر، ولذا تسمى عصير، فالرياح مادة عصرة في الرياح واردة، يعني مادة واردة فينا تسمى الرياح معصرات أو عصير، فما فيها إشكال. فهل المراد أنزلنا من الرياح يعني بالرياح، يعني بسبب الرياح مثل ما قال سبحانه وتعالى تثير سحابا، المراد بالرياح أو المراد من السحاب؟ إذا مدلول المعصرات مختلف فيه، ولهذا إذا رجعنا لأن نقول ما هو سبب الاختلاف، واضح أنه إيش الاشتراك بمعنى المعصر
لها أكثر معنى.
وارد عند العرب بمعنى الريح وبمعنى إيش السحاب. فالمعصرات سبب الاختلاف هي الاشتراك، لكن اللي دلنا على أن المراد بالمعصرات السحاب هي لفظة من، تتناسب مع من السحاب ولا تتناسب مع من الرياح. لا لا، يكون هذا اختلاف يعني لا، هو الأرجح بدلالة من، لأنه بالرياح يلزم فيها تكلف، يعني يلزم أن نقول بالتعاقب أن من بمعنى الباء، ما دام احنا بحاجة لهذا. إذا دخلنا في هذا الطريق يعني فتح الباب، يعني أحيانا كل ما يعني حاولنا لا ندخل فيه فهو أولى، لكن في بعض الأحيان يعني نجر، هي السياقات تختلف، يعني السياقات تختلف. لو قال قائل أنه الآن أنزلنا بالرياح من المعصرات، يعني من السحب، ما أنت الدجاجة اللي تريده أنت الآن، لصح من جهة المعنى صح، لكن هل يمكن نقول هذا المعنى وهذا معنى في درجة واحدة من الاحتمال؟ هذا الذي يجعل الطبري يقدم أنزلنا من السحاب ولم يقل أنزلنا من الرياح. نعم. طيب نكمل ماء ثجاجة عشان نقف عليها.
أحسن الله عليك. وأما قوله ماء ثجاجة يقول ماء مصب يتبع بعضه بعضا كثج دماء البدن وذلك سفكها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس ماء ثجاجة قال مصب، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين ماء ثجاجة ماء من السماء مصبا، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قوله ماء ثجاجة قال مصبا، وساق بإسناده عن قتادة ماء ثجاجة قال ثجاجة مصب، وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع ماء ثجاجة قال مصبا، وساق بإسناده عن سفيان ماء ثجاجة قال متتابعة، وقال بعضهم عني بالثجاج الكثير ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده قول ابن وهب ماء ثجاجة قال كثيرة. ولا يعرف في كلام العرب من صفة كثرة الثج، وإنما الثج والصب المتتابع، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مفعول الحج العج والثج، يعني بالثج صب دماء الهدايا والبدن بذبحها، يقال من ثججت دمه فأنا أثجه ثجا، وقد ثج الدم فهو يثج ثجوجا.
نعم. في قول سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، إذن الذي ينزل من المعصرات من السحب هو هذا الماء الثجاج. طب هذا الماء الثجاج كما وارد عن السلف الآن أنه الثجاج المنصب المتتابع، الثجاج هو المنصب المتتابع مثل ثج البدن. الآن الكثرة اعترض عليها الإمام لما ذكرها، قال ولا يعرف في كلام العرب من صفة الكثرة الثج، يعني ما يقال على الماء الكثير أنه ما إيش ثجاج، لكن نحن ممكن نقبل قول ابن زيد على أنه إيش في هذا السياق من لوازم المعنى في هذا السياق، من لوازم هذه اللفظة في هذا السياق، نزلنا من المعصرات يعني من السحب ماء ثجاجة، ماء الذي ينزل من السحب قليل أو كثير، فيكون إذن تفسير ابن زيد لا يحمل على أنه أراد التفسير اللغوي الذي اعترض عليه الإمام. إذا قلنا إذا كان ما يعرف من كلام العرب الثج بمعنى الكثرة، فنقول هذا إذا طبعا تحرر وقبل، فنقول إن مراد ابن زيد تفسير المعنى وليس تفسير إيش اللفظ، وكأنه أراد أن يقول لنا إن هذا الماء النازل من السماء أو النازل من السحاب المنصب منه المتتابع نتيجة ماله لأنه ماذا يكون كثيرا، فلا يكون هناك إشكال في قول ابن زيد من هذه الجهة. وهنا نلاحظ أن نعم لا غير لكونه سيقت لأجل امتنان الصب المتتابع أيضا في امتنان لكنه نتيجة، لكن ليس من مدلول الثج الكثرة، ليس من مدلول الثج الكثرة. احنا قبلنا مدلول الكثرة من جهة أخرى، واضح؟ فكونه نقول إن والله إنه هذا أكثر في الامتنان، ليس مسألة إنه أكثر أو أقل، مسألة هل اللفظة من جهة اللغة تدل على المعنى أو ما تدل. مدام ما تدل فإحنا قبلناه لكن من جهة أخرى، فتكون تلتئم جميع الأقوال على معنى واحد، هذا أولى. طيب الآن لما استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، وهذا الحديث كما هو معلوم فيه ضعف، يعني فيه ضعف، وهذا فيه طبعا إشارة إلى الآن طبعا الحديث الآن لا علاقة له بماذا؟ بماء ثجاجة، ليس له علاقة بماء ثجاجة، هذه المسألة رجعت إلى مسألة لغوية ولا لا؟ الآن استشهاد بهذا الحديث جاء على مسألة لغوية، ومدام جاء على مسألة لغوية فالأمر فيه هين، الأمر فيه هين، ولهذا لو رجعنا كتب اللغة سنجد أنهم يقولون في مادة ثج يريدون هذا الحديث لإثبات معنى أن الثج هو المنصب بتتابع، المنصب إيش؟ بتتابع. فما دام أنه منصب بتتابع فإنه يسمى إيش؟ ثجا. كون هذا الحديث ضعيف لا يؤثر على المعنى، يعني لا يؤثر على المعنى، فاستدلال المؤلف به ولو كان ضعيفا ليس فيه إشكال من هذه الجهة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وإنما دراسة تفسير المعنى المتبع في هذا الموطن.